انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
اذا كان للتاريخ كشكول، احنا اخترنا منه سطور، تعلمنا نستفيد منها عشان نحط احنا سطورنا بايدينا. ده هنشوفه مع بعض في برنامج كشكول التاريخ.
كشكول التاريخ مع تامر عادل، كل يوم ثلاث وجمعة الساعة 10:30 بالليل على تسعينات اف ام.
أعزائي مستمعي محطة تسعينات اف ام، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج كشكول التاريخ مع تامر عادل. سألوا سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، قالوا له انت اتغنيت ازاي وانت كنت طالع من مكة للمدينة معكش فلوس وحالتك ما يعلم بها الا ربنا، كنت طالع ما فيش فلوس خالص؟ قال لهم خمس حاجات: كنت اعالج وانمي ولا ازدري ربحا ولا اشتري شيخا واجعل الرأس رأسين. قال لك يعني ايه بتعالج؟ ان انت حتى مع الاخفاقات انت بتستمر في التجارة والبيع والشراء، تعالج خسارتك وتكمل على ربحيتك. طب انمي يعني اخد الفلوس بتاعتي جزء اصرف والجزء التاني كله ادخله في استثمار جديد، لا ازدر ربحا، البضاعة كلها اسعارها قلت بس فيها مش ربح صغير، لا اشتغل عليها على هذا الاساس، وبعد ما اشتغل وبيع المكسب القليل كويس بس مخليش بضاعة راكده في المخزن، لا اشتري شيخا يعني ما اشتريش بضاعة خلصت مدتها ما حدش هشتريها، اجعل الرأس رأسين يعني معايا 100,000 مثلا حبيب اجيب بيهم بضاعة واحدة، لا بضاعة دي عرضة انها تحصل فيها مشكلة او خسارة اشتغل على نوعين او ثلاث انواع من البضايع. على هذا الاساس حصلت اللي هو بعد ما اتفقر لما راح المدينة ربنا اغناه من فضله. طيب الفكرة ان هي الخمس جمل ليه دي او الخمس حاجات دي انا اقتبستهم ليه؟ اقتبستهم من فكرة ان الربح والاستثمار والشغل كله هي مجموعة من العادات الذهنية في دماغك قبل ما تكون نتيجة ارباح. وهنا التعمق في ده خلاني وصلت لستيفن آر كوفي. ستيفن آر كوفي خبير قيادة وخبير إدارة وخبير تنمية بشرية. الراجل اتولد سنة 1932، درس إدارة الأعمال، خد بكالوريوس من جامعة يوتا، خد ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة هارفارد، خد دكتوراه في التعليم الديني من جامعة بيرجهام يانج. تعمقه في الدين خلاه يكون وجهات نظر فلسفية، درس اللي هي الجزئيات الفلسفة اللي هي البشرية مع الفلسفات الدينية، فطلع بنتائج مبهرة جدا. وكانت البكورة بتاعتها سنة 89 كتاب العادات السبعة للناس الأكثر فاعلية، كانت التركيز فيها حوالين ازاي تقدر ان انت تغير عاداتك اللي ممكن تكون سلبية لعادات أكثر قوة، وتقدر منها ان انت تغير حياتك بالكامل. لأن في الأول وفي الآخر أي تغيير في الدنيا دي كلها هي مجموعة من العادات بتتكسر عشان تتبني عادات جديدة. طيب هل ده الفكر اللي هو وصله بتاعت إن في عادات تتغير عشان خاطر تغير حياتك كلها؟ هل ده جه كده؟ لا، لازم كلنا نرجع لفكرة أصلا نشأة الرأسمالية اللي بدأت معه في أوروبا من الأصل. كان العالم قبل ما تنشأ الرأسمالية، أولا الرأسمالية ناس كتيرة قوي بتفكر الرأسمالية نشأت فين، هل الثورة الصناعية في انجلترا، هل مع التطور الألماني، هل مع النهضة الأمريكية؟ لا، الموضوع كان أبعد من كده شوية. طيب تعالوا نشوف المجتمعات التقليدية اللي هي ما قبل التطور الغربي اللي حط البشرية كلها في شكل تاني مختلف عن الشكل اللي كانت بيه قبلها. كانت مجتمعات قايمة على الزراعة، 80% من المجتمع بيشتغل في الزراعة، وكانت أي مشكلة تحصل في المحصول أو في الإنتاج، جفاف، فيضان، آفة تيجي على المحصول، بتحصل لك مشاكل كبيرة جدا وخسائر ضخمة وبتحصل مجاعة. الوفرة تلاقي المجتمع كله ما شاء الله كويس، عشان كده كانوا قبل ما يجي المحصول بفترة كانوا بيدخلوا حاجات من عندهم تخوفا من أن تحصل مشاكل في المحصول. طيب يبقى كان النطاق الاقتصادي، رغم ان انت لو رحت مثلا دخلت جنوة او دخلت البندقية او حتى دخلت حلب في سوريا هتلاقي البيوت جميلة جدا، اللي هي بيوت التجار القدام او النبلة او غيرهم، هتلاقي بيوت جميلة وفي حرفين مستوى عالي، بس كانت اقتصاداتهم محدودة الحجم والنطاق. الحجم يعني كميات البضائع والخدمات اللي بيتاجروا فيها. النطاق اللي هي المساحات الجغرافية والزمنية، يعني طبعا مسافات الفصلة ما بينهم بعض كانت كبيرة، فالوصول من بضاعة لحتة لحتة تانية كانت مساحتها طويلة. فنتيجة الأزمات الغذائية، لما انت تيجي مجتمع مش لاقي يأكل، جاي بيدور مثلا حصلت له مجاعة السنة دي و80% منه شغال في الزراعة، حصل فيضان المحصول باظ، المجتمع السنة دي عنده أزمة، فكانت بتحصل قلائل اجتماعية، قلاقل واضطرابات اجتماعية ومشاكل كتيرة. عالجها الحكام ازاي؟ بأنهم حطوا نظام يراقبوا فيه الانتاج بتاع السلع الغذائية وتوريدها وتصديرها لو في حاجة منها تتصدر، والهيئات التشريعية حطت التشريعات تضمن استمرارية المجتمع على نفس وضعيته ده. فهتلاقي الصناعة كانت نطاقها محدود، وكانت في الغالب صناعات يدوية في البيوت، والأغلبية كانت في الزراعة، وكانت المجتمعات بتتوارث المهن، مفيش نقل من مهنة لمهنة، مفيش ارتقاء عالي قوي من طبقة لطبقة، مجتمع كله فيه حاجة كده أشبه مش بجمود، ولكن التطور بتاعه محدود. وده كان علشان نضمن ان ما تحصلش مشاكل، اي تغييرات اجتماعية ضخمة هتحصل معها اضطرابات وثورات هم ما كانتش طالبة معها. لحد ما حصلت الاكتشافات الجغرافية مع البرتغاليين والأسبان. بدأ هنري الملاح، وده كان أمير برتغالي، يمول الرحلات البحرية عبر غرب أفريقيا، الساحل الغرب الأفريقي. بحالة البرتغاليين اكتشفوا طريق رأس الرجاء الصالح، سيطروا على غرب أفريقيا ووصلوا للساحل الشرقي الأفريقي ومنها لشبه القارة الهندية. والأسبان بعديهم في القرن الخمستاشر، وتحديدا في 1517 بدأوا يكتشفوا في رحلات ماجلان، اكتشفوا الأمريكتين، وبدأت الكتلة الاقتصادية تتنقل من بعد ما كانت عبر البحر المتوسط، عبر إيطاليا والمواني الفرنسوية على البحر المتوسط، والمواني بقى التركية والسورية والمصرية، كانت بتتنقل البضائع منها وعبر آسيا تمشي بري. اللي حصل إن بدأت تتنقل التجارة بتاعت العالم كله، بدأت تتنقل للمحيط الأطلنطي عبر غرب أفريقيا، ومنه للمحيط الهادي، ومنه للهند والصين، والناحية التانية مع الأمريكتين. مع النهضة الاقتصادية اللي حصلت دي اتوسعت الشبكة التجارية في العالم كله، وأصبح العالم في حالة ازدهار، بقوا بيكتشفوا مناجم ذهب كتيرة في الأمريكتين، الذهب ضخم من الثروة المالية اللي موجودة خاصة في أسبانيا والبرتغال، وبعدين دخل على الحصة دي إنجلترا وهولندا. وفي نفس الوقت اكتشفوا ان المناطق الاستوائيه اللي في البرازيل وفي الارجنتين وفي اوروغواي، منطقه امريكا اللاتينيه وفي الولايات المتحده الامريكيه والمكسيك، قبل لزراعه بعض المحاصيل في المناطق الاستوائيه بتاعتها ما تعرفش تنتجها في اوروبا، فبداوا يستغلوا ده. طب الارض دي عايزين يشغلوا فيها ناس، فلقوا ان السكان الاصليين في امريكا ما عندهمش قدره تشغيليه، مش بتوع شغل قوي، فبداوا يجيبوا العبيد من افريقيا. في 250 سنه اتنقلوا 12 مليون عبد للمناطق بتاعة الأمريكتين عشان يشتغلوا كقوة عاملة هناك. اتضخمت مزارع السكر ومزارع التبغ ومزارع حبوب ومزارع من منتجات دخلت أوروبا ما كانتش تنتج في أوروبا قبل كده، وكانوا بيجيبوها من آسيا بأسعار غالية. وهنا أسبانيا والبرتغال انطلقوا اقتصاديا بشكل كثيف، ودخلت وراهم هولندا. هولندا ورثت المضمون الإسباني، كان المضمون بتاع هولندا كان أقوى، كان مجتمع من الحرفيين، في حين الأسبان كان مسيطر عليهم فكرة النبلاء شوية، فهم يعني إيه بنشتغل بس مساحات شغلنا مش كتيرة، يعني إحنا كفاية حلو قوي. الهولنديين بقى كانوا حرفيين ما شاء الله، اشتغلوا في فكرة إعادة التصنيع، عملوا شبكات تجارية في العالم كله في القرن الستاشر. هم أصلا كانوا عايشين على محصول الرنجة شوية، وبدأوا يشتغلوا في الخشب شوية، والرنجة خلتهم تطوروا السفن، ومن تطوير السفن عملوا شبكات تجارية في العالم كله، وأصبحوا أكبر مورد ومصدر في العالم، وعملوا مصانع بدائية لإعادة الانتاج بتاع السلع ويطوروها للبلد تانية اللي محتاجها بشكل تاني. هولندا سيطرت على العالم في القرن الستاشر، ومش بس سيطرت على العالم، دي أصبحت قوة كاسحة، وورثت كتير من المعاقل البرتغالية اللي بنتها في سواحل المحيطين الأطلنطي والهندي. لكن الهولنديين كان عندهم فكرة الارتياح، يعني الاكتفاء بما تحقق. في القرن ده بقى كان فيه القوة الجبارة اللي كانت بتتأسس ألا وهي إنجلترا. إنجلترا في فترة القرن الستاشر كان في القرن 17 كانت في اللي هي القرن الهولندي كان القرن 17، 16 كانت أسبان والبرتغاليين. القرن 17 بقى كان بتاع بدأت إنجلترا تظهر، كان في حرب أهلية في إنجلترا، ورغم أن المفروض الحروب بتكون مشاكل وبتعمل أزمات، لكن كانت في إنجلترا الحرب الأهلية مختلفة. الحرب الأهلية قامت على ثلاث مراحل أو ثلاث حروب كبيرة من 1642 ل 1651. الحرب كانت ما بين أنصار الملكية وما بين الأنصار البرلمانيين، وانتصر في الآخر البرلمانيين عشان يعيدوا السلطة الملكية وعدموا تشارلز الأول ونفوا تشارلز الثاني. لكن في الفترة الزمنية دي انخفضت السلطة الحاكمة في إنجلترا، فبدأت فكرة المبادرات الفردية. إيه المبادرات الفردية؟ انطلقت القوة اللي الإنجليز نفسهم بدأوا هم اللي يعملوا شبكات التجارة بتاعتهم، وبدأ عندهم نهضة غير عادية، وبدأوا يطوروا فكرة حاجة اسمها السياج، يعني نظام ملكية فردية، وفكرة نقل البضائع ازاي. وفي الفترة اللي كان فيها الحرب، بعد ما الحرب خلصت الحرب الآلية، جه نظام حكم اكتشف انه في مجتمع قوي جدا، وده كان علامة على الميراث الانجليزي للقوة الهولندية، ومنها الثورة الصناعية اللي احنا فيها لحد دلوقتي. كانت المشكلة الأكبر بقى، انت جيت على مجتمعات كان فيها فكر نفس الفكر بتاع المجتمع التقليدي. طيب مع النهضة دي كلها اللي عملتها الرأسمالية، ازاي قدرت تكسر عادات؟ يعني ازاي مجتمع مثلا كان اخره ان هو حلو قوي، احنا كويسين قوي كده زي الفل، النهارده هنكسب، النهارده هنربح، النهارده هنصرف اللي كسبناه، ازاي يتحول لمجتمع مدخر؟ ازاي يتحول لمجتمع مستثمر؟ ازاي يتحول المجتمع يكسب ثم يكسب ثم يكسب؟ يعني ده فكر في حد ذاته صعب. ازاي تحول المجتمع المرأة فيه ليها قوة فعلة في المجتمع؟ ازاي كل الكلام ده تقدر يبقى عندك قبول بيه؟ كان تغيير العادات بطيء، ولكن فضل يتطور يتطور، وما كانش ناتج عن الطبيعة البشرية في حد ذاتها، ولكن كان ناتج عن سلسلة لا متناهية من كسر القيم والتقاليد اللي كانت سيدة في العالم كله، نهضت بها أوروبا، وبعدين من قوة الثراء بتاعت فكرة الرأسمالية انها انتشرت وهيمنت في العالم كله بعد كده، درجة ان انت تشوفها دلوقتي في اليابان، الصين، الهند. هنطلع فاصل ونتكلم في جزئية الكتاب نفسه بتاع ستيفن آر كوفي بعد الفاصل.
ملمس مسير بعد مشبه حذر إيدك، مرة في مرة حاول كتير أي مغامرة رح تنفعك، وقف الحلم وقته في سكوت، لو بطلنا نحلم نموت، حبة صبر حبة حماس يبقى الحلم صورة وصور، لو بطلنا نحلم نموت. هي هي الحياة دي العشقية والمعشقة مرة في مرة حلمك هوا يملى الدنيا بالزقزقة ويبقى الحلم صورة وصوت لو بطلنا نحلم نموت حبة صبر حبة حماس يبقى الحلم صورة وصوت
ورجعنا لكم أعزائي المستمعين بعد الفاصل. ستيفن آر كوفي كان وهو بيعمل رسالة الدكتوراه بتاعته في السبعينات كانت عن علم نفس النجاح أو إزاي تنجح. من دراسته للنجاح اكتشف مجموعة من الطرق والأساليب والتقنيات اللي ممكن تخليك تتغير. تعالوا نعرض لها الأول أجزاء منها وبعدين نشوف ده تاريخيا إزاي المجتمع الأمريكي في احتياج لي في الآخر. مش بس المجتمع الامريكي على فكره، ممكن نقول العالم كله، لان احنا بقينا في قريه عالميه صغيره، واعتقد ان ما بقاش في كتير فرق في التركيبه الفكريه ما بين مواطن هندي ومواطن روسي ومواطن امريكي الا في الاهداف، انما في طريقه التفكير بقينا كلنا زي بعض. يعني اعتقد ممكن تكلم مواطن من غينيا في الوقت الحالي يكلمك عن جوليا روبرتس يعرف عنها بالظبط زي المواطن اللي قاعد في نيويورك، بقينا كلنا في حته صغيره. تعالوا نشوف كده الراجل ده لما حط الكتاب بتاع العادات السبعة الأكثر فعالية سنة 89 كان إيه اللي بيحركه في الفكر بتاعه. الراجل لقى إن في سبع عادات، لقى إن أغلب مشاكل بني آدم بتيجي من حتة إن هو بيبقى دايما معتمد على الآخرين، يعني مستني فلان يحبه، فلان يقول له أنت كويس، فلان يطبطب عليه، فلان يساعده، يعني لازم فلان في الآخر. عشان تقدر تنجح في حياتك لازم ان انت توصل لمرحلة ان انت تحقق الاول نصر شخصي. نصر شخصي انك ما تعتمدش على البني ادمين التانيين اوفر، انت تعتمد على نفسك بس في الاول بتلات عادات اساسية. تلات عادات الاساسية ازاي انت تكون مبادر، وازاي ان انت ابدأ والغاية في ذهنك، وكانت العادة التالتة اللي هي ابدأ بالاهم قبل المهم، وحنرجع لهم بعد كده. ده كان قالك اسمه النصر الشخصي. النصر الشخصي انك تقدر انك تتخطى بالكامل فكرة انك معتمد على بني ادم تاني، سواء في الحب سواء في الشغل، يعني تقييم الناس اللي حواليك، انت شغال وانت عارف انت شغال ايه. توصل من النصر الشخصي انك توصل لحقق حاجة اسمها النصر العام. ايه النصر العام؟ خلاص مش انت انتصرت، قدرت تحقق استقلاليتك، براعتك الاساسية بقى انك تعرف بعد كده تعرف انك تعتمد على الاخرين في حاجات تانية. يعني على فكرة احنا في مجتمع واحد، بس هو كان بيحدد انك لازم تكسب نفسك الاول عشان تعرف تكسب الاخرين، لان الاخرين لما يتعاملوا معك وانت قوي وواثق من نفسك هيدوك المنفعة المتبادلة اللي ممكن توصل لها. وكانت العادة السابعة اللي هي فكرة التوازن من الداخل للخارج والتجديد الذاتي بمعنى صح. طيب في الاول كده هو كان عنده مجموعة من التحديات، اي بني ادم بيوصل للتغيير او عايز يتغير في مجموعة من التحديات، فبدأ يدرس التحديات او عرض لها كده، احنا هنعرض له خطوط يعني صغيره في الفكر بتاعه. قال لك ان اول تحدي ان البني ادم يبقى عنده حاله خوف وانعدام امن. التغيير في حد ذاته او انك تفقد بني ادم، انت حطيت نفسك ان انت البني ادم ده هو المحرك بتاعك، هو اللي بيقول لك انت صح ولا غلط، بتكتسب منه القوه النفسيه، ففكره ان انت مره واحده لا انا مش هعتمد عليه بتعمل لك حاله عدم امان. فده لقى ان انت ممكن تفصل منه بانك تقدر تعتمد على الذات اكتر واكتر. تاني حاجة العجلة، بني ادم عجول طول عمره، فقال لك طيب كل حاجة عايز تحققها دلوقتي لا، لازم توصل لمرحلة ان انت في الحياة دي اصلا انت مش بتحقق نجاح اصلا، انت على فكرة بتحقق ما هو اشبه في علم التنمية البشرية نجاحات يومية. يعني النهاردة انا هعمل كذا، ان شاء الله بكرة هعمل كذا، بعده هعمل كذا. فكرة النجاح الصحيح ده موجود بس في افلام السينما بتاع زي انت اللي هي النهاية الجميلة السعيدة، دخلت الجنة في الآخر الفيلم انت رائع، يعني بيجيب لك في مشهد في آخر الفيلم ان انت حبيت والبنت اللي انت حبيتها او الولد اللي انت حبيتيه في الآخر اتجوزته، محدش عرض لكم للمشاكل اللي هتحصل بعد كده. فالحياة مش كده، انت في الحياة تتعلم، واساس نجاحك فيها القدرة على الاستمرار والنمو، تستمر وتنمو. تالت مشكلة عندك ان انت دايما عندك شعور انك ضحية وبتلقي اللوم على الآخرين. دي تواجهها بأنك عندك نوع من أنواع التواضع، اعترف بغلطك واعترف أن أنت المشكلة عندك أنت وتحمل مسؤولية التطوير. رابع حاجة اليأس، أن أنت بسرعة قوي تحاول لا بس ما نجحتش خلاص انتهينا. لا، لازم تشتغل دايما وباستمرار وتغير من طريقة، يعني أنت المشكلة مش أن أنت ما نجحتش، المشكلة ممكن تغير في طريقة تفكيرك عشان تغير في أسلوبك. بعدين في مشكلة كبيرة قوي، أن هي الافتقار للتوازن في الحياة، ودي ممكن مشكلة الافتقار للتوازن في الحياة كان وظفها الفنان الراحل محمد شرف في الفيلم بتاع النجم أحمد حلمي، بيقول له تدور على قطر الشغل تلاقي قطر الجواز فاتك، تدور على قطر الجواز تلاقي قطر الخلفة فاتك، وده نتيجة ان انت مش ماشي بتوازن في حياتك ما بين سلسلة حاجات لازم تعملها مع بعضها. في حاجة اسمها الشغل، في حاجة اسمها الأسرة، في حاجة اسمها الصحة، في حاجة اسمها الاستمتاع بالحياة. فكرة ان انت تركز في الشغل بس، تشتغل طول النهار ويضحك عليك المدير بتاعك يقولك لازم تيجي الشغل بدري، ويضحك عليك مرة تانية يقولك تبقى الوقت متأخر، تيجي تمشي في معادك، انت خلص شغلك، ايه ده انت هتمشي دلوقتي؟ ما انا خلصت معادي شغلي. لا 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 لا، تستنى عشان المدير بتاعك يرضى عنك. لا انت مش ناجح في دي، لا مش كذا، اعمل كذا، لا ضحي عشان خاطر الشغل ده اكل عيشك. طيب تمام، في بيتك، في اسرتك، في رياضتك الطبيعية، في انك لازم تبقى كويس صحيا، لازم تمارس رياضة وتاكل اكل صحي وتنام كويس. على فكرة على فكرة نجاحك في شغلك مش ان انت تصحى الصبح بدري عشان تروح الشغل قبل الفراش ما يروح، مش ده النجاح. نجاحك في شغلك الحقيقي انك تقدر توصل لمرحلة التوازن. مشكلة تانية برضو من ضمن التحديات، ان انت تسأل نفسك سؤال، اللي انا هكسبه من ده من اللي انا بعمله؟ انه انا عايز الاحسن، تجري ورا الاحسن. ده الراجل يدور في الست مثلا هو بيتجوزها، الكتاب ده على فكرة مش بس في الأعمال، الكتاب ده في العلاقات الإنسانية كمان. مثلا واحد ست بتدور على عريس أو راجل بيدور على عروسة، لا لا دي مش عجباني، أنا حاسس إن أنا هو من جواه بيدور فيها على القطط فتصانة، بس هو اوريدي مش عجباه لأن هو من جواه حاسس إنه يختار الأحسن. على فكرة مفيش حاجة اسمها الأحسن، دي حاجة اسمها الأنسب. ده كان كله فكرة التحديات، اللي هي التحديات الذهنية اللي أنت بتواجهها في أثناء مراحل حياتك الطبيعية بتاعة التغيير. ومن ضمنها الجزئيات التانية اللي هي من ضمن التحديات اللي انت بتواجهها أثناء رحلتك للتغيير، دي كلها تحديات ذهنية جواك. فكرة ان انت عندك حاجة اسمها التلهف، تلهف ان انت الناس تفهمك وتفهمك صح كمان، مع ان انت اصلا ممكن تلاقي في مشاكل كتيرة اصلا ان انت تفهم نفسك بالفعل. عشان تتواصل مع البني آدم مش لازم تقعد تشرح له وتقنعه ان انت كويس وان انت، لا لازم تفهمه انت الاول، تسمع له بانفتاح علشان خاطر يقدر هو يفهمك بعد كده. فكرة تانية، الجزء التاسع من التحديات الداخلية، فكرة ان انت عقلك مبرمج على ان ساعة الصراع او الخلافات انا اللي اكسب، كأنها مباراة صفرية انا ومن بعد الطوفان، في حين ان الحياة والصراعات والخلافات ما بتتركزش خالص على فكرة الصراعات الصفرية، لا في فكرة ان انا اكسب وانت تكسب، مش لازم انا اكسب عشان انت تخسر، لان لما انا هكسب وانت هتكسب انت بعد كده هتبقى عايز تكسبني في العملية الجاية زيادة، وهكذا في الحياة الاسرية. اخر مشكلة شخصية، ان انت ممكن توصل لمرحلة اسمها الركود على المستوى الشخصي، الخوف من المخاطرة والخوف من الحياة بوجه عام، وده حددها على 4 اجزاء، ان انت عندك لازم يبقى تهتم بجسمك، اسلوب حياة صحي، عقلك، قراءة متعمقة في مجالات كتير، القلب اللي هو ان انت تنصت بالاحترام للاخرين وان انت تخدم البني ادمين، انت مش عايش في الدنيا لوحدك، وجزء تاني اللي هو الفكر الروح او الروحاني، اللي هو الاحتياج للمغزى والمعنى في حياتك. وحدد ان انت عشان دي كلها تحديات داخلية، ودي كلها ناتجة عن مفاهيم، مفاهيم انت ترسخت جواك، وشرح ان المفاهيم اللي ترسخت جواك دي هي ترسخت نتيجة ليه؟ ان انت بتشوف نفسك من مراية ما بيشوفك الاخرين، هي فكرة الاعتماد على الاعتماد الاصلي. احنا قلنا ان انت مشكلتك في الـ3 عادات الاولين، انت بتتحول من اعتماد في مشاعرك على مشاعر الاخرين ناحيتك لان انت بتوصل للاستقلالية. لما بتعتمد على الاخرين في مشاعرك، ان انت مثلا مديرك النهاردة قالك انت وحش، مراتك قالت لك انت النهاردة الصبح انت سوري انا اسفة انا زهقانة منك، او انا زهقانة من العيشة معاك مثلا، تلاقي نفسك بعد كلمتين زي دول من مديرك او من مراتك او من جوزك حياتك كلها بقت سودة، لأن أنت بتستمد رؤيتك لنفسك من رؤية الآخرين ليك، وده مش صح. أنت بني آدم بتستمد مفاهيمك من كون أن ربنا سبحانه وتعالى أعطاك منحة إلهية، أن أنت بني آدم موجود على الأرض الفترة، مش بتستمدها من مشاعر الآخرين ليك. ويحدد أن التغيير الأفضل اللي هو حاجة اسمها التغيير من الداخل للخارج، مش من الخارج للداخل. يعني إيه؟ الداخل للخارج معناه أن أنت عندك مبادئ وبتطبقها وأنت ماشي في حياتك. الخارج بقى للداخل اللي هو لو أنت اعتمدت على البني آدمين الأول عشان توصل للتغيير الداخلي، بينتج عنه ناس تعساء، بيبقوا ضحايا، حاسين أنهم ضحايا ومقيدون لأنهم بيعتمدوا على علاقات الصداقة، علاقات الحب إلى آخره، فبيبقى عندهم فكرة التوقعات، والتوقعات دايما بتنضرب في البني آدمين، وبيركزوا أكتر على نقط ضعف الآخرين عشان يلوموهم للمشاكل اللي حصلت دي كلها. فأنت بيقولك ما تعتمدش على أن تجيلك النصر من بره، عملية التجديد بتجيلك من جوه وبعدين تطلع بره. هنطلع فاصل صغير ونرجع لكم بقى نقول ليه أمريكا أو العالم كله محتاج للفكر ده في الأزمات الاقتصادية بتاعته. ورجعنا لكم بعد الفاصل أعزائي المستمعين. احنا كده خدنا خطوط عريضة، طبعا احنا لو اتكلمنا على الكتاب نفسه وتفاصيله ومبادئه هنقعد مثلا ممكن ناخد حوالي 4 ساعات 5 ساعات. احنا نديتكم مختصر لعملية النمو الشخصي. طيب الكتاب ده كتب سنة كام؟ سنة 1989. أمريكا بقى كانت في الفترة الزمنية دي، احنا دخلنا في الأول الحلقة خالص اتكلمنا عن نشأة وتطور الفكر الرأسمالي. الممارسات الرأسمالية تطورت وتعمقت وتجذرت في المجتمعات الأوروبية، وكانت أفكار وممارسات ناس شالتها تعتبر ناس، يعني انتوا لو شفتوا الأباء الأوائل اللي حطوا الدستور الأمريكي لو تشوف فكرهم كان عامل إزاي. لو تشوف جيبي مورجان مثلا هو بينقذ بيتدخل عشان ينقذ أمريكا من أزمة اقتصاد سنة 1893، هتشوف المبادرات الفردية اللي قام عليها الفكر الرأسمالي. يعني مثلا لو شفت امريكا مثلا البنوك الامريكيه كانت بتمول زمان في القرن 19 كانت بتمول انشاء السكه الحديد، كانت الممارسات والفكر الراسمالي ممارسات مسؤوله. الكتاب ده اتعمل لان كان بدات الفكر الراسمالي يخرج عن النطاق النسبي بتاعه، بتاع فكره ان احنا عايزين نكسب، لفكره ان انت طماع جدا بزياده عن اللزوم. وكان في سلسلة أزمات سنة 1987 اللي انهارت فيها البورصة واضطر الحكومة الأمريكية تتدخل بسيولة، بعدين فقاعة الدوت كوم سنة 2000، وبعدين الحكومة الأمريكية سنة 99 كان في قانون صدر سنة 1923 بيمنع البنوك التجارية إنها تحط استثمارات في البورصة، يعني بيفصل ما بين البنوك التجارية والبنوك الاستثمار. سنة 99 لغوا القيود دي وسمحوا للبنوك التجارية إنها تشتغل في البورصة وتشتغل في الأسهم. هنا حصلت كارثة سنة 2007-2008 اللي هي الأزمة المالية العالمية اللي بدأت بالرهن العقاري. الرهن العقاري، أنا اشتريت بيت، اشتريته بقرض من البنك. القرض ده خده البنك، عمل عليه أوراق، حاجة اسمها المشتقات المالية. الورق ده بالدين اللي انت عليك أو الرهن العقاري اللي عليك، اللي هو مضمون بان انت هتاخد البيت ده في الآخر، واللي بيموله الأقساط اللي انت بتدفعها. طيب البنك عايز فلوسه، بقى البنك يصدر الديون بتاعتك دي أو الرهن العقاري بتاعك ده، يمول بيه حتة تانية، يبيعه البنك تاني. فلما حصل ان البيوت اتسعرت، العقارات تم تسعيرها بسعر أعلى، لما حصل أزمة في أسعار المساكن قل السعر، قل السعر، التقييمات بتاعت البيوت انكشفت. اكتشفوا مرة واحدة ان هما كانوا عايشين على محيط كامل من الورق بدون أصول مالية إنتاجية حقيقية، سلسلة من الانهيارات في البنوك، إفلاس ليمان براذر، البنك اللي اتنشأ من سنة 1850 اتدت لسلسلة البنوك العالمية. ستيفن أركوفي بكتابه كان بيحاول ان يعيد تهذيب الفكر الرأسمالي الى نوع من انواع الاكثر انسانية. اعزائي المستمعين، لحد ما ارجع لكم في حلقة جديدة من برنامج كشكول للتاريخ، اتمنى لكم احلام سعيدة.